مساء الخير أعزائي المستمعين، أنا عمار عبد العزيز بحييكم مرة ثانية من يمال الشام. وصلنا للفقرة المرتقبة دائما والممتعة، الفقرة الثقافية مع دكتور ناهد كوسا. مساء الخير ناهد.
مساء النور.
ناهد، الحلقة الماضية افتتحنا موضوع ما لم يعرفه أجدادنا من خضار وفواكه، يعني اللي قدرنا نلخصها بالشغلات اللي دخلت لبلادنا غالبا بعد الحرب العالمية الأولى، وحكينا عن الذرة والبطاطا والبندورة. طبعا قائمة تطول، واليوم نحن بشوق لنعرف بقية القائمة.
النباتات أو المحاصيل اللي حكيتهم ذكرتهم عمار هن الذرة أو المعيس والبطاطا والبندورة، هن ثلاث أكبر محاصيل للخضرة بالعالم اليوم. يعني ما في حدا اليوم بالعالم كله في القارات الخمسة ما بيعرف شو الذرة أو المعيس أو البطاطا أو البندورة. يعني
ما في دولة ما بتنتجها وما في واحد إلا بيستهلكها، يعني
بيستهلكها،
ما في حدا منها.
وهي ما كانت معروفة إلى ما يقارب 100 سنة، يعني فعلا حديثة العهد. وذكرنا أنه هل المواد اللي عم نحكيهم اليوم، طبعا اللائحة غير طويلة، بس نحن اللائحة بالنسبة لنا طويلة، قسمناها على 3 حلقات حتى المستمع يقدر يهضم شو بسموها المواد أو المنتجات اللي أجتنا من أمريكا عن طريق الخطأ. لأنه كريستوف كولومب راح لأمريكا فكره يحصل على التوابل بأقرب طريق، عواد ما يروح يلف حول رأس الرجاء الصالح عن طريق يلف كل أفريقيا ويروح للهند، فقال بيروح عن طريق بحر الظلمات غربا، وباعتبار أنه توصلوا إلى نتيجة أنه ممكن الأرض تكون فعلا مدورة كروية،
فرح يوصل
فأكيد رح يصل للهند. ووصل، لأنه توصل للهند شاف ناس سكان البلد الأصليين جلدهم غامق سمر قريبين إلى الأحمر، السمار القريب للأحمر، وشاف ناس عم تحكي لغة غير معروفة، فكان بالنسبة له أنه هو فعلا وصل إلى الهند. وأول خبر بيوصله بعودة أول رحلة لأوروبا أنه أنا فعلا اكتشفت الهند. فمن جملة ما ذكرناه المرة الماضية، نحن قلنا هلأ اليوم إذا بنحكي عن الكيوي أو بنحكي عن الكاكي أو بنحكي عن الجوافة إلى آخره، منقول أنه هدول فواكه أو خضار شفناها حديثا، يعني هلأ تم اكتشافهم حديثا. مثل ما ذكرت الأسبوع الماضي عنا البطيخ الأصفر لونه أخضر، والبطيخ الأصفر لونه أحمر، والبطيخ الأحمر لونه أبيض، هدول كلهم جداد. وعم نحكي عن الفريز بطعم الأناناس، أو عم نحكي عن النكتارين. كلياتنا نعرف النكتارين، نحن وكنا صغار احنا النكتارين ما كان، انا دير الزراعة والنكتارين ما كان موجود. النكتارين هو تهجين الخوخ مع الدراء، لانه بتشوفها انت هي نص خوخة ونص دراء، العجوة صغيرة كالخوخ، واللحمة الثمرة اللحمية بطعم الدراء، الدراء له وبر الخوخ ماله، النكتارين هو هجين الاثنين. فشو بده يسموه؟ مثل تهجين القمح مع الشيلم، سموه القمح حيلم. هو بنفس الوقت ممكن يكون خبز وممكن يكون شيلم أو شوفان، ممكن يكون خبز للإنسان وممكن يكون علف للحيوان بنفس الوقت. علف للحيوان طبعا هو مادة غذائية فيها كامل البروتينات، وطبعا يعطوه للحيوان، الحيوان عم بيقدمنا مقابلة سواء اللحم أو الحليب إلى آخره، يعني معناه ذو جودة عالية. وحكينا كمان التين بطعم البطيخ، تين بطعم بطيخ الأصفر، أو التفاح الأبيض يمكن ما كتير ناس شافوه لهلأ، التفاح كل التفاحيات لبها لون أصفر أو أبيض، هلأ صار في عنا التفاح مع اللب الأحمر.
بس ناهد انت اللي عم تذكرهم هلأ هدون كلهم هجينوا، يعني شغلات هجينوا
كل اللي عم بقوله هلأ حديثا في القرن الحالي
يعني.
هلأ
نعم.
بس أنا بس بدي أرجع أقول أنه اللي عم نذكره ذكرناه المرة الماضية سواء عن المايس الدرة أو البطاطا والبندورة، هي نباتات ما كانت موجودة وما أصلاً كانوا بيعرفوها. اكتشفوا أمريكا عام 1492 القرن الخامس عشر، انتقلت لأوروبا. فعملية الانتقال يعني البحارة أو المكتشفين إن كان لهم مراكزهم الاجتماعية والسياسية. يعني كريستوف كولومب ما أخذوا بحار شاطر وقالوا له روح وجيب لنا أغراض، يعني هذا من المقربين إلى العائلة المالكة، من المقربين إلى البلاط الملكي إلى آخره إلى آخره. فكانت ترجع هالمواد مثل البندورة ترجع إلى حدائق الملك، فكانوا يعتنوا فيها أنه هي نبتة من أمريكا، من الهند، بلاد الهند أو من القارة الجديدة. بعدين صار في نباتيين يهتموا فيها أنه هي ممكن نطورها وممكن الثمرة تؤكل، ممكن من زهرة نقدر نعمل شيء. فمن القرن الخامس عشر للقرن السابع عشر أو حتى الثامن عشر، كل هالنباتات اللي عم نذكرهم أجوا من أمريكا وما كان بيعرفوا نهائيا الشرق، لا الشرق الأوسط حوض البحر المتوسط ولا القارة الأفريقية ولا القارة الأوروبية ولا القارة الأسيوية ولا أستراليا ولا القارة الهندية. يعني كل العالم القديم ما كانوا بيعرفوه، لأول مرة بيدوقوا المايس والبطاطا والبندورة هي من بعد اكتشاف أمريكا بالقرن التاسع عشر، من بعد ما خرجت من البيوت الزجاجية عند الملوك أو في الحدائق الخاصة للبرجوازيين وأصبحت شائعة إلى المواطنين. أنت قلت في بداية الموضوع أنه الموضوع شيق، وأنا اليوم كنت عم بشتغل على الموضوع عن النباتات الجديدة، موضوع شيق جدا، خاصة اللي كلمات اللي بدي أقولها لا تدوروا عليها بالكتب ولا تدوروا عليها بالقواميس لأنه ما أنا موجودة. المايس، المايس ما بنقدر نقول كلمة عربية، المايس هي من قبائل الأستيك والمايا من أوروبا، من أمريكا الوسطى أو أمريكا الجنوبية. فكل الأسماء اللي عم نذكرها هي أسماء غير موجودة في القواميس العربية القديمة. الدرة الوحيدة، الدرة سموها درة لأنه من الذرة يذر الحبوب، قالوا درة هي درة، بس هي الأصل مايس، هي ما يحبة، نحن عم نقول ونقول عليها ذرة، هي من ذرة يذر إلى آخره، عم بشلف الحب، بس هي ما يحبة، هي مايس، إلى اسم نبتة هي نبتة المايس. وحكينا نفس الشيء كمان على البطاطا ليش سموها بطاطا، والبندورة ليش سموها بطاطا بندورة. وللي بيحب حتى ما نرجع نكرر الكلام، حلقاتنا كلها مسجلة وممكن يرجعوا إلى على الراديو على موقعنا وبيقدروا يسمعوها. فمثل ما قلت هلأ الكلمات اللي بدي أعدهم اليوم هن كلمات يعني بحثت فيهم سواء بالمعجم الوسيط سواء بالمورد سواء بموسوعة العلامة الشيخ كامل الغزي سواء بموسوعة خير الدين الأسدي، لنرجع للأصل الكلمات اللي عم بقول فعلا هي مانا موجودة. وخلينا نبدأ بوحدة من هالنباتات الخضروات اللي أجدادنا في بداية القرن أو نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ما كانوا بيعرفوها. وخلينا نبدأ بالفليفلة. الفليفلة بسموها الفليفلة بالعربي أو فلفل، يعني من الفلفل. خلينا نقول فليفلة وفلفل، في بلاد الشام بيقولوا فليفلة وفي مصر بيقولوا فلفل. بالفرنسي نحن هلأ باعتبار نحن بموريال بكيبك نحن بنسميها بيمون أو بوافرون، وهي أصل كلمة بيمون أو بوافرون من بيمونتي. بيمونتي أي بيكون أي الفلفل، يعني سموا الفلفل للفليفلة لأنه طعمه حد، فأخذت الفليفلة اللي ما كانوا بيعرفوها أخذت اسم الفلفل اللي كانوا يجيبوه فعلا توابل من الهند. من الهند اسم عربي ما إلا الفليفلة، اسم عربي ما إلا، وجدادنا مثل ما قلت ما بيعرفوها. طبعا في اليوم عنا الفليفلة الحمراء، الفليفلة البرتقالية الأورانج، عنا الفليفلة الخضراء الصفراء والحريفة أو بشكل قرن الحادة، وأشكال تانية مثل ما بيقولوا هلأ عبارة عن تهجين أو تطوير. من الفليفلة الجديد هلأ منشوف الفليفلة لونها أزرق، ما بعرف إذا شفتوها بالسواق.
أنا لسه
والفليفلة لونها أبيض، والفليفلة اللي نصها أزرق ونصها أبيض أو بنفسجية.
بنفسجية أوكي.
نعم. مصدر الفليفلة هي أمريكا الوسطى والجنوبية، وبالتحديد المكسيك وبنما سلفادور كوستاريكا. بتاريخ هالبلاد شافوا آثار للفليفلة المجففة طبعا، يعود تاريخها إلى 10,000 سنة، يعني معناتها كانت مزروعة، يعني عرفتها الحضارات الأصلية للبلاد أمريكا الوسطى والجنوبية وكانوا يزرعوها. وحتى وجدوا في بعض القبور أواني فخارية محطوط جواتها طحين الفليفلة، معناتها كمان كانوا الفليفلة يبسوها ويطحنوها، وهي عم نحكي على ما يقارب 2500 سنة من يومنا. ليش نحن سميناها فليفلة؟ إذا قلنا نحن البيمونتي أخذتها الفرنسية البيمون أو سموها بوافران، بس ليش العربي؟ لأنه قلنا من الفلفل. ليه العربي أخذوها كمان من الفلفل والتوابل؟ طبعا قلنا للسبب الحادية أو الطعم الحريف، ما بعرف شو بقولوا، الطعم الحد
حار.
أو الحار. الكلمة العربية فليفلة هي من أصل فارسي، والفارسي اخدينا من السنسكريتية وتعني بيبالا، بيبالا أو فيفالا أو فلفل فلفول، ومنا أخذت الكلمة العربية. الفيفالا تعني، الفيفالا تعني التينة المقدسة بالفارسية والسنسكريتية، وهي مثل ما قلت لكم تبحثوا كتير بس تطلع معكم نفس النتيجة. ماذا ندخل بتفاصيل كل نبتة، بس معروف أنه الفليفلة تؤكل خضراء أو تستخدم في الطبخ، وبتستعمل لأنواع الصوص والسلطات والمخللات أو الكبيس إلى آخره، وتستعمل في معالجة الآلام، وخاصة الطعم الحريف أو الفلفل الحار بنشط الدورة الدموية، وبتساعد على تهدئة الأعصاب وتخفيف الوزن وإزالة الشحوم.
في حديد على الفليفلة
طبعا، قلت ما رح أدخل بالتفاصيل، في كتير بس ما دخلت نهائيا بالتفاصيل
الطبية
التغذية والطبية والتنحيف إلى آخره. الخضرة الثانية هي الفاصوليا. الفاصوليا مرة تانية بقول أجدادنا، طبعا عم بقول أجدادنا حسب كل واحد عمره اللي عم بيسمعنا، اللي عمره كبير خليني أقول له أجداد أجدادك ما أكلوا فاصوليا. الفاصوليا أو الفاصوليا معروفة اللي نحن هون نسميها أريكو أو مانشتو الخضرة. اسمها الأصلي طبعا، هي كمان من أمريكا الوسطى والجنوبية، اسمها الأصلي ايا كوتل، سكان البلد كانوا يسموها ايا كوتل، ونقلوها بالاسباني والبرتغالي الى كلمة اراكو. اراكو هي الاغدتة اللاتينية اريكو، اذا من ايا كوتل لا اراكو. كمان حضارات الانكا والاستيك بيقولوا انه شافوا الى اثار للفاصوليا تعود الى حتى 8000 سنة من عصرنا اليوم. الفاصوليا هي من البقوليات، كلياتنا بنعرف مادة غذائية اساسية، كانت كمان بهذاك الوقت كخضرة لسكان امريكا اللاتينية، وبقيت هالفاصوليا مختبئة في مثل ما حكينا قبل شوي في حدائق الملوك والبرجوازين إلى آخره فقط لظهرتها، إلى أن ظهرت في نهاية القرن 19 مجددا وبداية القرن 20، يعني نحن اليوم ببداية القرن 21، يعني فعلا قبل 100 سنة ما حدا كان يزرع الفاصوليا على مساحات واسعة للاستهلاك الشعبي. كلمة فاصوليا كلمة غير عربية، أصلا لاتيني فاصوليوس أو فاسولوس، هاي الاسمة. بالإسباني نقلوها من أراكو إلى ألوبيا، وألوبيا الإسبان جايتهم من عند العرب لوبيا.
لوبيا طلع منها اللوبيا.
إذن العرب أخذوا اللوبيا ودخلوا لإسبانيا، الإسبان أخذوا اللوبيا وسموها ألوبيا. الإسبان راحوا لأمريكا اكتشفوا الفاصوليا وسموها لوبيا، لأنه هي فعلا الفاصوليا اللي بيعرف النبات الأخضر تشبهها تماما، خاصة وعم نحكي بنباتات في حالتها البرية. العرب العرب إلنا عندهم ياها لوبيا ونقلوها للإسبان أخدوها ألوبيا. من اللوبيا معروف عدة أنواع وعدة ألوان، تستعمل أيضا سواء للخضرة كأكل أو جافة أو مطبوخة، وطور منها أنواع تانية خاصة على انتشار الواسع اليوم لتكون حبوب في معلبات. فالاستخدام المعلبات بيعملوا تهجين أو بينطقوا أنواع من الحبوب اللي ممكن تتحمل فترات طويلة في سوائل للحفظ على فترة طويلة، يعني لعلب الكونسيرف. مثل ما قلت بتشبه اللوبيا، بس لازم نميز كتير بين حبة الفاصوليا وحبوب أخرى مشابهة كالفول الأخضر أو العدس، لأنه بيسمون أوقات بأوروبا نفس الاسم وبقولوا لهم كمان لوبيا، أو حتى في بلاد أخرى بيسموها لوبيا، بس هنن صح بيشبهوا بعضهم في ثمرة الخضراء بس هنن مختلفين، لأنه الفول والعدس وما شابه معروفين من آلاف عشرات الآلاف بالسنين في الحضارات القديمة بالهند وبلاد الشرق. بينما اللي عم نحكي عنه الفاصوليا المضبوطة هي أجت في القرن من بعد اكتشاف أمريكا في القرن 15 وما بعده، فأصلها هي من أمريكا. تعتبر البرازيل أكبر منتج للفاصوليا بالعالم، وبتجي بعدها الهند والصين بالرغم من أنه دخلتهم هن حديثا في أقل من 70 سنة. بس باعتبار الطقس بالهند يشابه الطقس في أمريكا الوسطى من الرطوبة والحرارة إلى آخره. من أسماء الغريبة الفاصوليا الطويلة بيسموها عايشة خانوم، فما بعرف إذا أنتم سمعانين. فعايشة خانوم هي من أنواع الفاصوليا الرفيعة والطويلة، والاسم الثاني بالفرنسي مونشتو، لأنه بتكون خضرة ونعمة ممكن تأكلها كلها من دون ما تكب أي شيء، بتأكل الثمرة هي والقشرة والحبوب الموجودة جواتها. بتكون كمان
أكيد.
القرع أو السيتروي، في نوعين من القرع، في القرع العسلي أو القرع المسكي. السيتروي المعروفة تبعت الهالوين، أو الكورج مسكي، مسكي كلمة أصلا كمان العربي هي المسك. هلا بيقولوا لي القرع، القرع معروف، فعلا القرع معروف في بلاد الشرق كمان من عشرات الآلاف السنين، وكانوا يزرعوه ويهجنوه، يعني كان من المحاصيل اللي بيزرع الإنسان ما يلمها من البراري ياخدها برية. ف القرع ببلاد الشام مثلا معروف من أكثر من 15,000 سنة، وبتذكروا كتير كتابات إلى آخره، وكانوا يزرعوا سواء للثمرة أو سواء للزينة من زهراته. وكان يسمى عند العرب باليقطين القرع، نحن بنعرفه ببلادنا اليقطين غير السيتروي أو القرع العسلي أو المسكي. لا أرجع أعيد التشبيه، القرع اللي عم بحكي عليه اكتشفوه بأمريكا هو القرع اللي بتشوفوها غالبا موجودة للديكور على شكل زجاجة أو منفوخة من تحت منفوخة من فوق.
هاي تؤكل ناهد؟
تؤكل، ومية بالمية تقريبا شبيهة بالقرعيات اللي أصلها من الشرق،
لكن هي مطاولة أو تشبه الباذنجان،
والحزوز تبعها إلى مثل أشكال من الحز، يعني مثل السيتروي، ما بتذكر الكلمة العلمية اللي بيعطوها للحز البرتقالي مثلا، إلى مجموعة من الحزوز لتشكل الثمرة. المهم الياقطين عند العرب هو غير القرع العسلي أو المسكي، والياقطين هي كلمة آرامية ونفس الوقت عبرية، وتعني كل ثمرة ما إلى ساق، كل ما لا ساق له في النباتات يسمى يقطين عند قدماء العرب. الثمرة باعتبارها كبيرة وحجمها كبير ووزنها كبير وبتنسند مباشرة
على الأرض
كانوا يسموها يقطين.
طبعا مثل الكوسة، مثل كتير نباتات ما إلى ساق.
اكتشف القرع العسلي في أمريكا وبالتحديد في البيرو والمكسيك، وطبعا عاد فيه مثل ما أن كريستوف كولومب لأوروبا، بس ما أخذوا عليه نهائيا أي انتباه، فقط الشكل الخارجي للزينة، فكانوا يفرغوا منه الثمرة ويفتحوا ويحطوا فيه مثلا شمع للإنارة أو الديكور، أو يرسموا ويلونوا عليه من الخارج. حتى القرن 19 انتبهوا أنه إذا طبخوا اللب بيعطي يعني مثل ما بقولوا إنتاج استهلاكي واسع ورخيص. ومنا أخذت الصين هالثمرة وتعتبر اليوم الصين المنتج الأول في العالم للسيتروي، وبتجي من بعده أمريكا ودول دول أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية. الصين لوحدة تزرع 25% ربع إنتاج العالم من القرعيات. القشرة السميكة اللي كنا عم نحكي عليها هو أو اللحاء الخارجي للثمرة، مثل ما قلنا أوائد بيفرغوه أو بيقطعوه، بسووه مثل على شكل كؤوس أو يحفظ مثلا للديكور أو لحفظ الحبوب، وأوائد بيحطوا فيه أنوار، بيحطوا له أشكال زجاجية إلى آخره، لا يستفيدوا منه فقط للديكور. هلأ في نبات إذا ذكرته بقولوا فعلا أنه هذا جديد، أكيد يعني في كتير ناس ما بتشك أنه فعلا أنه هو من النباتات الجديدة، هو الأناناس. الأناناس أصله من البرازيل، وكمان دخلوا لأول مرة كريستوف كولومب، أصله من جزر الكاريب، يعني عم نحكي من أمريكا الوسطى، الجامايك، كوبا، بورتوريكو وغيرها. الاسم الأصلي للنبات اسمه نانا نانا لسكان البلد الأصليين. نانا نانا ما الاسم باللغة اللاتينية صعب ينلفظ ببداية بالنه، فإجباري يحطوا له مثلا لو لا، سموه عواد ما يقولوا نانا نانا، سموه أنا نانا أنا نانا، وتعني عطر العطور. نانا عطر، نانا نانا أو ناناس عطر العطور، لأنه له رائحة زكية وطعم عطري. حتى بيقولوا أنه كان سكان البلد الأصليين يحطوا الأناناس في دخلة البيت ك للضيافة أو
تحسين رائحة
أو مثل ما بيقولوا هلأ نحن بيقولوا أنه بيحطوا نعل فرس ليعطي
فعل حسن،
نعم يعطي مثل ما بقولوا خير للبيت إلى آخره. الأجانب بديوا يزرعوا بس لهالورقة والزهرة اللي تطلع من فوق الأناناس، يزرعوا بحدائقهم لحتى القرن الخامس عشر والقرن السادس، عفوا القرن السادس عشر والسابع، يعني حتى بعد 200 سنة من ما دخلوا كريستوف كولوم كانوا يزرعوا بس لمنظره الخارجي وهالورق والزهر اللي تطلع فيه، وسموه باعتبار شكله يشبه الصنوبر على شوي أكبر، فسموه تفاح الصنوبر. بعدين بوم دو بان تفاح الصنوبر. الإنجليز سموه بين أبل بين أبل، هلأ نحن بنقول بين أبل بس هي بين أبل تفاح الصنوبر. البرتغاليين طبعا الإسبان والبرتغاليين هن أول البحارة اللي سافروا غرب أوروبا، ما كان في فرنسيين وإنجليز، كانوا البحارة الإسبان والبرتغاليين. البرتغاليين بعد اكتشاف أوروبا اتجهوا شرقا إلى الهند، إلى الخليج العربي، إلى الهند والقارة يعني الإكستريم إيست، القارة الآسيوية الهندية، أستراليا،
الشرق
الأقصى. فالبرتغاليين نقلوا الأناناس للهند وزرعوها، لأنه كمان مثل ما أن الهند عندها الرطوبة والحرارة المتوفرة، فعاش وعطى ثمار لحمية أكثر، يعني جواتها بيعطي
مي
فيها سوائل أكثر. وانتقلت من بعدها إلى تايلاند والفلبين، وهيك ما بنقول في القرن التاسع عشر، في بدايات القرن العشرين
كمان
الأناناس بدي ينزرع وينباع بشكل شعبي. فيه كتير أنواع بس كلها بتتشابه بالمنظر، وإنما الثمرة الخارجية إما بتكون شوي ملساء أو خشنة. اكتشف في كوبا وأمريكا الوسطى، نقلوا البرتغاليين للهند، واليوم الفلبين تعتبر البلد الأول المصدر للأناناس
كمان أخذتها
من يعني من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق. نعم. والبيع صار أكثر طبعا. من بعدها تجي البرازيل ودول أمريكا الوسطى. الغريب في ثمرة الأناناس يمكن لأول مرة دا تنتبهوا عليها، كلكم تعرفوا شكل العنب. العنب هو عنقود وفيه حبيبات. ثمرة الأناناس هي تماما كعنقود العنب، بس الحبيبات كلهم مجمعين على بعضهم وبيلزقوا ببعضهم وبيشكلوا ثمرة واحدة، وبتنتفخ وبتتحد كل الثمرة اللحمية الموجودة في كل حبة تتحد مع بعضها لتشكل اللب للثمرة الأناناس. كل زاوية بتشوفه مثل خلية نحل.
نعم.
كل خلية هي حبة عنقود مجتمعين كلهم مع بعضهم، متلاصقين مع بعضهم
من جوا على بعض،
وبينفتحوا من جوا على بعضهم. ولذلك منشوف القلب عبارة مثل كأني القلب في مثل خلينا نسميها البذرة أو القلب، منحس عليه مثل عمود. ده تعتبره هالعمود هو عمود عنقود العنب، والثمار كله العنبات أو العنيبات كلهم مجمعين مع بعضهم. واللي بيحب يشوف أكتر أو يسمع أكتر طبعا الانترنت مفتوح، وبتشوفوا أشياء مثل ما بقولوا عجيبة غريبة.
لأنك عم تدعيهم يشوفوا على الانترنت، أنا بدعيهم يشوفوا شجرة الأناناس كمان. ما بعرف إذا شفتها على الانترنت.
طبيعي أكيد،
هي شجرة قصيرة.
نعم.
فيها نبتة واحدة، فيها أناناس هاي واحدة، يعني شجرة الأناناس ما بيلتقى فيها ثلاث حبات عشر حبات. الشجرة هي شجيرة صغيرة،
شجيرة. نعم.
وفيها حبة واحدة أناناس، فبتكون يعني ليجيبوا مثلا ألف حبة بدون ألف شجرة مثمرة لتطلع هالكمية. في شكلها غريب يعني.
نعم. ثمرة تانية مثل الأناناس كمان جديدة أكيد، يعني يمكن نحن وقت كنا صغار وهلا بيبين قديش عمرنا، أنه ما كنا نعرف الأفوكا. الأفوكا هي كمان ثمرة جديدة وبسموها أحيانا الأفوكادو ليميزوها عن الأفوكا الاسم المحامي. وشفت على بعض المواقع مترجمين ثمرة المحامي، وهي نهائيا ما لها علاقة بكلمة المحامي، لأنه أصل الكلمة هي أهو كاتل، كمان
أمريكا الوسطى،
من أمريكا الوسطى، من سكان الأستيك أو سكان حضارة المايا. والأهو كاتل تعني الخصية، لأنه شكلها مثل شكلة خصية الذكور عند الإنسان والحيوانات الثديية. فشكل الخصية يعني بالإسباني اللي اكتشفوها قالوا هدول بيسموها أهو كاتل، نحن رايحين نسميها نفس الاسم كمان الخصية اللي هي أغواكات. أغواكات، أغواكات بالإسباني. بس راحت لأوروبا وتنتقلت هالثمرة إلى أوروبا، أغواكات صارت أفوكات، بس هي نهائيا ما هي أفوكا، كلمة المحامي. والغريب أنه الأفوكا اللي هلا بيسمعونا وبيعرفوا الغار، نبتة الغار بالشرق وفي أوروبا، والغار كان معروف برائحته وبصفته، صفته في السمو، يعني مثلا كان
إكليل الغار،
إكليل الغار لقيصر روما.
نعم.
فمثل تاج لإمبراطور الشرق والحوض البحر المتوسط.
نعم.
فالأفوكا هي من ثمار الغاريات، من فصيلة الغاريات، يعني حتى النبتة تبعته تعطي رائحة زكية مثل طعمة الغار. والشيء الثاني، الأفوكا مثل الموز، الموز ما بينضج على الثمرة، على الشجرة، الموز بينبت من بعد ما بتشيله من على الشجرة،
بينضج بالبيت عنا،
بينضج خارج الشجرة أو خارج النبتة الأصلية. والأفوكا نفس الشيء، ده تقطفه وتتركه برات الشجرة خارج عن محيطه. حتى كثير ناس بيقولوا الأفوكا مو كويس، له أخضر قاسي، بالعكس، الأفوكا القاسي أو الأسود أو الأخضر الغامق وتمسكه مثل حجر، هذا الكويس. تاخده على البيت يوم أو يومين، تنتظر عليه، بيستوي وبيصير قابل للأكل. حتى يستوي أكثر وفي أجواء مناسبة، يفضل دايما مثل الموز ينحط، أكيد مو بالبراد، ينحط برات
حرارة الغرفة،
حرارة الغرفة العادية، ويحاط بعدة ثمار تانية، مثلا تفاح، برتقال، موز، إلى آخره. هنن بيخلوه وبيعطي مادة مثل الموز، بيعطي مادة مفيدة جدا. هلأ رايحين نشوف
فوائدها
طبعا بشكل مختصر. الثمرة اللحمية للأفوكا تحوي نسبة عالية من الدهون الغير مشبعة، يعني الدهون المفيدة، يعني مثل ما بيقولوا زيت الزيتون زيت مفيد، لأنه هو زيت أحادي غير مشبع، طبعا فيه كمان كثير من الفيتامينات وأشياء تانية. ولأنه الثمرة جوات الثمرة اللحم، الثمرة كثير مدهن لنا، لأنه فيه نسبة عالية من الديون من الدهون، كانوا يسموه الزبدة،
لأنه
بتكون ثمرة الأفوكا مستوية منحس عليها مثل
كأني
زبدة، مثل الدهن. ولذلك في بلاد عربية اليوم بسموه الزبدية. إذا اسمها الأفوكا أو الأفوكادو أو الزبدية في بعض الدول العربية. وطبعا اسم الأفوكا هو نهائيا مو من الاسم العربي. دخلت الأفوكا بيوت أو بلاط الملوك في أوروبا بالقرن السابع عشر والثامن عشر، وبعدين منها انتشرت في القرن التاسع عشر، ودخلتنا إلى الشرق الأوسط في بدايات القرن العشرين، جايتنا من أمريكا من بعد ما زرعوها على مساحات واسعة بكاليفورنيا. تعتبر المكسيك إلى اليوم البلد المصدر الأول في العالم للأفوكا، وطبعا من بعدها بيجي دول تانية من بيناتها أمريكا. ينصح أنه كل شخص لازم، خاصة هلأ نحن هون مثل ما بقولوا بكندا، أنه يأكل نص أفوكا مو أكثر باليوم الواحد لفوائد متعددة.
ممتاز. نأخذ فاصل صغير ونرجع
بكل سرور.
شكرا كثير لك.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
بشو عم تفكري؟
شو طالع عبالي؟ السفرة اللبنانية والشيش كباب.
شيش كباب؟ دوقي هاللقمة.
عن جد سفرة ملوكية، مشاوي وشيش طاووق والكفتة والمقبلات والطبق اليومي والمزات اللبنانية، كلها شهية. شيش كباب، سفرة غنية وخدمة مش عادية. شيش كباب على 9394 دولار كادي، ولا ليفريزون 858-6222. شيش كباب، كأنك بلبنان.
شو قصتك حايصة لايصة؟
من شركة الطيران مش عارف يكون عم بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكم على عنوانه الجديد بوسط سان لوران 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو، مواقف داخلية مجانية مؤمنة.
514-448-0788 514-448-0788.
فوياج كلاسي بيقدم شهريا ايباد مجاني بيسحب على كل من اشترى بطاقة سفر خلال الشهر.
نكمل موضوعنا، بس قبل ما نكمل عن الفواكه والخضار، قلت الأسبوع الماضي للمستمعين أنه بدي حذركم شو الحيوان الوحيد اللي دخل علينا من أمريكا. ما تقلي تعرفوا للأخير لأنه كلنا بيشوقنا
حتى نعرف. أترك عنصر التشويق.
لا معلش
رايح أتركه لأنه الوقت مثل ما بقولوا رايح يتاهمنا. بدي أترك عنصر التشويق للحلقة القادمة لعدة أشياء. واحدة هي عن الفول السوداني أو الفستق الأفريقي والكاكاو أو الشوكولا، صناعة الشوكولا والنباتات الكاوتشوك والتبغ، هدول كلهم كمان دخلونا عن طريق أمريكا. والحيوان الوحيد
اللي ما كان معروف بالشرق الأوسط،
ما كان معروف بالشرق،
ما بنعرفه،
الحيوان الداجن الوحيد،
ما تعطي تفاصيل كتير، خليني دوران،
من القارة الأمريكية من بعد اكتشاف أمريكا إلى العالم كله.
بنقوله الحلقة الجاية،
بنقوله الحلقة الجاية مع الأراشيد أو الفستق السوداني.
أو فيهم يتصلوا فيني على الموبايلي
أو إذا بدهم يراسلوني عبر التويتر وال
ممكن إله. شو بعيان عنهم؟
عندي بس نبتتين بدي أحكي عنهم. كتير مشهورين وهن كانوا موجودين بالشرق بس مروا بظروف صعبة جدا، واليوم اللي نحن ناكله ومنشوفه هن عبارة عن سلالات وأنواع أجتنا من أمريكا. رايح أبدأ بالعنب، والعنب أو الكرمة كروم العنب. العنب معروف من كمان عشرات الآلاف من السنين في حوض البحر المتوسط وفي الشرق بشكل عام. والعنب هي من الأرامية والكلدانية والبابلية، بيقولوا عنا عنبة وعنبة وعنبو، وبالعبرية تقال عنب مثل العربي تماما. وشهرة العنب منذ القدم وحتى اليوم هي لتخليل وصناعة النبيذ، ويعتبر من أكثر المحاصيل إنتاجا في العالم من بعد الحمضيات والتفاح والموز. إذا من الفواكه أكثر شيء بالعالم هن الحمضيات، بيجي بعدها الموز والتفاح والعنب. في القرنين طبعا بحوض البحر المتوسط، ومثل ما حكينا قبل شوي عن اليونان والغار إلى آخره، كان العنب مشهور جدا في حوض البحر المتوسط وفي أوروبا وبلاد الشام بشكل خاص. في القرنين 18 و19 ظهر حشرة هي حشرة الفيلوكسيرا، معروفة حتى بالعربي بسموها فيلوكسيرا، هي ذبابة قضت على معظم إنتاج الكروم. الفيلوكسيرا لحتى اليوم هي موجودة، بس النوع العنب اللي بينزرع اليوم في أوروبا وفي دول الشرق مقاوم للفيلوكسيرا. حتى ريت بمحل لموسوعة الشيخ المؤرخ كامل الغزي بموسوعته نهر الذهب في تاريخ حلب، بيقول بالقرن 19 اختفى من برية أهل الشام هذا الشجر، عم يحكي عن الكروم، ثم التفت الناس مجددا لغرسه حتى كثر وعمت البرية بأنواعه. شو هالمفاجأة والأعجوبة أنه مثل ما أنت أنا قلت أنه بالقرن 18 و19 قضت الفيلوكسيرا على كروم العنب المعروفة أو الشائعة منذ آلاف السنين، وبعدين بيقول التفت الناس إليه مجددا لغرسه حتى كثر وعمت البرية بأنواعه. والكلام للغزي عام 1859 ميلادية، 1859 في القرن 13. الحقيقة هي ما يلي: كريستوف كولومب نقل معه كروم عنب من أمريكا الوسطى والجنوبية إلى أوروبا وزرعوها. وهاجمت ذبابة الفيلوكسيرا الكروم، وجدوا أن الكروم المعروف الشائع القديمة تاريخيا ماتت، بينما الكروم اللي أجت من أمريكا قاومت ذبابة الفيلوكسيرا، فقاموا بتهجين النبات الأمريكي، أو عفوا ما تهجين، تطعيم. الفرق بين التهجين والتطعيم، طعموا الشجر القديم بالشجر الحديث اللي هو من أمريكا. وهيك صار عنا حاليا شجر حديث، كروم حديثة،
أنواع جديدة،
أنواع جديدة. الأصل مقاومة. هو الأصل المعروف كان بالشرق وبأوروبا، ولكن طعم عليه العنب الأمريكي. بعض الكروم قاومت بالشرق وبأوروبا، قاومت حشرة الفيلوكسيرا، فهن احتفظوا بهالكروم اللي قاومت وطعموا عليها مرة تانية الأصل الأمريكي. وهيك صار في عنا نوعين: العنب العادي المعروف كان سابقا، والعنب المطعم الأمريكي واللي هو حاليا الشائع في معظم بلاد أوروبا و دول الشرق. العنب مثل ما قلنا يستخدم لشكلين: الشكل القديم لتصنيع النبيذ والتخليل، والعنب العادي اللي بناكله نحن اليوم سواء بالشرق غير للتصنيع. العنب العادي اللي بناكله للاستهلاك المباشر سواء في أمريكا أو في أوروبا أو في بلادنا هو ذات جزر أو أصل أمريكي، والبقية على حالتهم البرية هي العنب القديم. النبات الثاني هو القطن. القطن معروف من قدم الزمان في الهند، والعرب نقلوه من الهند إلى الشرق ومن الشرق إلى أوروبا، وعرفته طبعا الحضارات القديمة حتى في أيام الفراعنة أو الحضارات القديمة في أفريقيا. بس القطن اللي كان معروف كان قطن بري، يعني في حالته الوحشية مثل ما وجد في الطبيعة في بدايات الخلق. الوقت نحكي عن نبات بري أو نبات وحشي بيسموه علميا، وبرته كتير قصيرة، للثمرة أو الزهرة تبعته كتير صغيرة، ونتائجه جدا محدودة. يعني مثلا شجرة بتعطي كذا غصن كذا قطنة إلى آخره، والقطنة وبرة قصير، يعني لنطالع نسيج بدنا كذا شجرة لنعمل 50 سنتيمتر من النسيج القطن. والوبرة بيسموها التيلة، يعني كانت التيلة تصل خلينا نقول إلى سنتيمتر أو سنتيمترين. بس واكتشفوا أمريكا شافوا صنف جديد بالبيرو، كمان نقلوا كريستوف كولومب إلى أوروبا. وبيذكرني، وهي معلومة كتير مهمة للمستمعين الكرام، أنه وقت نابليون راح لمصر، هو فعلا راح بحملة عسكرية وغزوة إلى آخره، بس ما راح لوحده، أخذ معه علماء درسوا الأهرامات، درسوا اللغة الهيروغليفية، درسوا الحالات الاجتماعية، درسوا بغض النظر عن الحملة العسكرية، بغض النظر عن البعد السياسي، بس كان في معه علماء،
نقل المطبعة معه.
نعم، نفس الشيء اليوم بخلال أبحاثي لاحظت أنه كريستوف كولومب راح في مرحلة صعبة جدا من الحضارة، يعني زلمة يواجه بحر الظلمات، عم بيقول راي على بحر ما بيعرف وين آخرته، ما بيعرف وين بيوصله، مع ذلك بعودته رجع أصناف وجاب حيوانات وجاب أصول وجاب ثمار وإلى آخره، وكل تم تصنيفها هي من البقوليات وهي من الحمضيات وهي من الحبوب وهي من يعني هذا كله عمل غير اكتشافه للقارة أو رحلته البحرية. فبالبيرو وجدوا نوع من القطن التيلة تبعته قد تصل إلى 5 أو 7 سنتيمتر، يعني 3 مرات و4 مرات ما كانوا يعرفوا في بلاد الهند والشرق. واليوم طبعا هالاكتشاف اللي نقله بديت زراعته، القطن الحالي اللي نحن بنعرفه للإنتاج الصناعي بديت زراعته في نهاية القرن 19. يعني القطن اللي نحن بنعرفه صغير ونحن صغار، مهرجان القطن وموقع سوريا ومصر في تصدير القطن وإنتاج القطن والمنتجات القطنية إلى آخره، حديث العهد جدا، يعني خلينا نقول منذ استقلال سوريا أو في بدايات استقلال سوريا من العهد العثماني، خلينا نقول يعني من بعد الحرب العالمية الأولى. هو من أصل أمريكا الجنوبية، و90% من إنتاج القطن بالعالم، 90% من القطن الموجود حاليا هو من أصل جزر أمريكي. ولازالت الهند والصين تحتل المراتب الأولى في الإنتاج إلى جانب الولايات المتحدة في إنتاج القطن. وطبعا تغير القطن من الحالة البرية إلى الحالة الإنتاجية المعروفة، وتعتبر سوريا ومصر من الدول الهامة جدا في لائحة مصدري القطن الطبيعي. وسوريا طبعا يضاف إلى أنه غير تصدير القطن الطبيعي كمادة أولية المنتجات القطنية، وهي حتى أذكر في بعض الأحيان أنه أخذت المرتبة الأولى في نوعية أو جودة القطن.
ناهد، أنا بشكرك كثير على المعلومات الغنية اللي دائما وممتعة طبعا بتقدمنا إياها بالفقرة الثقافية. نحن عن الحلقة الجاية هي الحلقة الأخيرة من سلسلة النباتات والفواكه والخضار اللي ما عرفوها أجدادنا إلا حديثا، يعني ما كانوا يعرفوها قبل. بذكرهم أنه
نعطيهم اسم الحيوان الداجي.
والله أنا بعرف، يعني إجانا تليفونات ونسألت حتى برا يعني فيس تو فيس أنه شو هو الحيوان اللي ما كان معروف.
الديك الحبشي أو الديك الهندي. الديك الهندي لأنه حسبه جاية من عند الهند أو من الهنود الحمر. الديك الهندي أو الديك الحبشي أو الديك الرومي هو
الحيوان الوحيد اللي ما كان معروف،
الوحيد اللي أجا من أمريكا إلى دول العالم القديم.
نقلنا كتير شعارات كريستوف كولومبس، رح نكون الحلقة الأخيرة الفقرة بالأسبوع القادم. طبعا رح نكمل، في عنا شغلات ثقافية كتير رح نكملها مع دكتور نايت كوسا. بشكرك كتير وبحب مسي عليكم، وفاصل صغير بنرجع مع حكاية مختلفة.